والصلاة والسلام على سيد المرسلين وزعيم المرسلين وحبيب الله العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الجهة الثانية من جهات اعتبار الظن في العقائد، ومر بنا الجهة الثانية وهي وجود التقنين الظاهري في الطرق يعني من قبل الشارع. هل الشارع عن والمولى تعالى أن يتصرف أو يحدث يضيق طريق المعرفة أو لا؟ أن طريق المعرفة ليس فيه أعمال للمولوية. طبعا هذا بهذا القالب عنوان عريض أعم من بحث الظن، يشمل البحث الذي أثاره المتكلمون مع الفلاسفة أو الفلاسفة فيما بينهم كالملا قدرة وغيرها كما مر بنا، أو الإخباريين أو الذي أثاره الإخباريين مع الأصوليين. البحث عام، البحث عام وليس البحث خاص. وتقدمت الاختلافات بين الأقوال الكثيرة في هذه الجهة، فبالتالي هناك جدلية على الحال لغط. الآن نفس البحث حتى بين العلمانيين و المتدينين أو الدينيين، الكلام الكلام، هل الوحي الإلهي السماوي مثلا هذا العنوان يطرحه العلمانيون الجدد أو الحداثويون، وصاية على العقل البشري، وصاية على البشرية أو لا؟ بعضهم يعبر هكذا، هل تستمر البشرية قاصرة تحتاج إلى قيم؟ معلوم يصير هذا المطلب من قيمومة الوحي على القصة. بعض المنظرين من الحوزة العلمية قالوا لا، ليس من الوحي قيمومة على القصة، وإنما قيمومة العقل على العاقل. على التعبير، على كل، فهو لغط طويل عظيم. وإذا ندقق هذه الحيثية بين ما هي العلاقة بين المولوية في المولى وروحي السماء بالتالي، ودور العقل البشري أو الإدراك البشري سواء في جنس قوة العقل أو في جنس قوة التجربة، إدراك الحسي للبشر، إدراك الخيالي للبشر، أو إدراك العقلي للبشر، هذا اللغط والتجاذب موجود على ضوء نماذج وألوان مدارس مختلفة، والبحث هو هو. ولكن على صعيد مساحات وقوالب مختلفة، وإلا البحث في النقطة المركزية هو هو. يعني إذا انتبهوا في البحث الموجود بين المتكلمين والفلاسفة بعينه هو البحث بين الجدلية الدائرة بين الأصوليين والإخباريين، بمعنى إلى حد ما لا أقول الحشويين من الإخباريين أو الحشويين من الأصوليين، لا، يعني محطتين. كما أنه مر بنا أن الجدل الدائر بين مسار من الصدرة ومسار نقلنا الطبقائي أو جماعة ينتقدون هذا التلوين من ملا صدرة للمنهج المعرفي، لأن ملا صدرة أقحم الرؤية الوحيانية وبالتالي الدينية. فما بين فلاسفة أيضا كما مر بها في بعض لغط بين المشرب المشائي البحر والمشرب والمشرب الحكمة المتعالية. ما من باب المثال أذكر هذا المطلب، وهو حتى ابن سينا مع كونه مشائي، ابن سينا في بحث المعاد من الواضح أنه قال الأدلة العقلية إلى زماننا هذا في بحث الشفاء، في كتاب الشفاء في بحث المعاد، بصريح العبارة يقول ابن سينا أن الأدلة العقلية واليونان وغيرهم ما شموا رائحة المعاد الجسماني. الفلسفة اليونانية معروف، يعني هي فلسفة بشرية بالتالي، وقبلها الفلسفة الفارسية، لأن هي فلسفة اليونانية وليدة الفلسفة الفارسية، كما هو ملاحظ في كتابات أرسطو وأفلاطون وسقراط، يستشهدون دائما بفلاسفة الفرس القدامى. وقبل فلاسفة الفرس فلسفة المصرية أو معاصرة، ثم قبلهم الفلسفة الهندية. أنا أقول في فلسفات بشرية. فنفس ابن سينا يقول في الفلسفة البشرية أفق إثبات المعنى الجسماني لم يتمكنوا إلى ذلك الأوان لإثبات المعنى الجسماني. يقول لكن لا سبيل منها حينئذ إلا ما أثبتته الشريعة الحق المحمدية. أي هذا تعبيره، وإن كان هو هنا تعبير غفلة، لازم يعبر الشريعة، الشريعة ما يعبر بالمعرفة، المفروض يقول الدين الحق المحمدي. على كل حال فيقولون بذلك هذا دليل واضح على أن ابن سينا متدين، تعبير الشهيد المطهر رحمة الله عليه تعبير هذا ينقل على فارس الكبار وكذا، أن هذا المبحث يدل على أن ابن سينا متدين. متدين يعني ماذا؟ يعني مو بس علم عقلي بشري علماني بشري فلسفي، لا، عنده واعظ ديني، هذا تعبير واضح. طبعا في الشفاء ليس فقط في مبحث المعاد الجسماني، في مبحث في بدايات الشفاء ايضا عند مقال ابن سينا ان العلم التام هو العلم اللمي، وهذا العلم اللمي ليس متوفر بصراحة الا للانبياء والاصفياء المصطفين، وأما حكماء البشر ليس لهم قدرة على هذا العلم. هذا أيضا موضع آخر لابن سينا يعترف بهذا المطلب. الفارابي طبعا هو بعد الاثنى عشر قبل ابن سينا، يعني هو على كتب في الحقيقة ابن سينا ترعرع ونشر وكبر، هو كان صديق الدولة الحمدانية الشيعية العشرية في الموصل وحلب. فهنا صار بكتابات إذا لا قام، في حين النوم الشاعي ما حب كذا وفلان، لكن كتابات الفارابي مليئة بعناوين قرآنية، بعناوين معرفية قرآنية أو نبوية أو علوية على الحال، لكن يأتي بها بسبب عقلي، بتأويل عقلي. موجودة كتابة عند كتاب اسمه فصوص القسم، مثل جنسين الطرابي عند كتاب اسمه فصوص القسم. طيب، هو من علماء القرن الرابع بعد، معاصر تقريبا. المقصود هي مكان، فهذا اللغط للموجود على قدم وساق بأشكال مختلفة وتلاوين مختلفة، وآخر التحقيقات الأصولية التي نبذت نتيجة هذه الشجارات العلمية المختلفة ونتيجة حتى التجارة الأصول الأخباري وتجارات علمية أخرى، نضجت المسيرة طبعا إلى ملخص هذه العلاقة بين الوحي والعقل البشري المحدود. أن الوحي طبعا لا يشطب على العقل البشري كما قد يفعل. النقطة الأولى نقولها ملخص التحقيقات الأصولية، النقطة الأولى أن الوحي لا يشطب على العقل البشري كما قد يتوهم العلمانيون أو يدعونه أو يتوهمونه بعض حشوية الإخباريين بعد، لا يشطب على العقل البشري، يعطي دور للعقل البشري بلا ريب. هذه نقطة أولى واضحة. النقطة الثانية أن الوحي يخطئ استبدال العقل البشري المحدود، استبداده انفراده. هو هاي المسألة مسألة مسائل بحث البحوث، هذا تحت شعار لا بدية دور العقل، يبحث عن انفراد العقل. هذا حين هنا المغالطة، هنا المغالطة لجيت، هنا المغالطة التي تدور البحث الأصولي أو المتكلمين أو الإخباريين أو غيرهم اشكالهم في استبداد العقل في وحده لا شريك له للعقل البشري المحدود. هذا لا يصح، لأن العقل دور، هذا في كلامه، هذا ليس كلام في الدنيا. الإشكالية في استبداد العقل. إذا المتكلمون بصيغة، الإخباريون بصيغة، المحققين مقصود، الحكمة المتعالية بصيغة، ما ضمن هذه تجاذبات مع طرف العقل من كل من هذه الثلاثة، يريدون أن يوجدوا صيغة أنه لا يكون هناك في البين انفراد واستبداد العقل البشري. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، إذا استبداد العقل البشري مرفوض. الآن عندما يقال استبداد العقل البشري مرفوض، حين يبنون العلاقة بين العقل والوحي ما هي، هذه تحددها الآن مقابل لاحقا. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، يجب التمييز بين العقل البشري المحدود والعقل المطلق الذي هو للأنبياء أو للسماء. وهذا طبعا كثيرا ما يقع الخلط بين العقل البشري المحدود العلم البشري المحدود والعقل المطلق للأنبياء بمدد من السماء، أو العلم المطلق للأنبياء الممدود من السماء. أي نقطة ثالثة. نقطة رابعة أن العلاقة بين العقل والوحي بالدقة هي علاقة المعلم والمتعلم، أو المعلم المخاطب والعقل المخاطب. طبعا هذه أضبط علاقة إلى حد الآن ضبطها الوصوليون والمتكلمون. في بيانات أخرى لهذه العلاقة والصياغة لا بأس بها، لكن من أضبط هذه العلاقة أن العلاقة بين الوحي والعقل هو هذا. نقطة أخرى في بيانات أخرى، دعونا أشترك بالنقطة الرابعة. بيانات أخرى أن كل من النقل والعقل طريقان للوحي وللحقيقة، لكنهما معا. بين أقرب لهذه العلاقة بعضهم هزم يزقون ذكرها بين أقرب لهذه العلاقة بعضهم ذكرها أن مجموع المحكمات، وهي صحيحة، محكمات النقل الكتاب ومحكمات السنة ومحكمات العقل، العقل النظري وهو العقل الفكري، والعقل العملي وهو الوجدان، مجموعة هذه الأربعة يشكل ماذا؟ يشكل ميزان هذا المجموع الرباعي، يشكل ميزان في دائرة البديهيات يعرض عليه المتشابهات. وهذا طرح ناضج بعد لا بد. النقطة الخامسة وفي بيانات أخرى لكن حاسبين قد نستدركها بعد ذلك أو تمر بكم. النقطة الخامسة، المراد من العقل هنا ليس خصوص العقل الفكري والعلم الفصولي، بل بما يشمل الوزان وهو العقل العملي، يشمل القلب وكذا. والكلام نفس الكلام، الجدلية الموجودة بين الفلاسفة والمتكلمين أو الفلاسفة والمحدثين، عفوا بين عرفاء حسبه، بين عرفاء والمتكلمين، أو بين عرفاء والفقهاء، أو العرفاء والمحدثين. جملة من العرفاء والصوفية أيضا شط بهم البحث للاكتفاء الذاتي بمعارفهم الوجدانية، العقل العملي وما شابه ذلك. وإن كان مثل ابن عابي أو الغزالي وغيرهم يعترفون أن مثلا حتى ابن عربي أو التلميذ القيصري وغيره يعترفون بأنه الميزان في الكشف هو الكشف المحمدي وهو الكتاب والسنة، وليس على حال مكاشفات كل عارف وكل صوفي وكذا. إجمالا على كل، فالمراد النقطة الخامسة من العقل عام. النقطة الثالثة وهذه نقطة مهمة، إذا دقق هناك مؤاخذة منهجية مسجلة على الفلاسفة وحتى على العرفان. مؤاخذة منهجية ما هي؟ أنهم يرفعون الشعار ولكن هم أول من يخالف هذا الشعار. شعارهم العلم، أننا وراء العلم ولسنا وراء التعبد الظني. هكذا أي العلم الجديد كذا فلان وليس وراء التعبد الظني. العارض يقول أريد شيء أشوفه مو شيء فقط أسمع به. مثلا كيف الأولى الذين يخالفون هذا الشعار؟ أول من يخالف الشعار مرة أن الأدلة العقلية المترامية في الجانب النظري، الأدلة العقلية المترامية في الجانب النظري ما يمكن دعوى أنها يقين مبدأ، صورتها يقين، واقعها ماذا؟ مر بنا هذا البحث بشكل كامل. صورتها يقين ولكن واقعها ظن، وهذا المطلب تقريبا فات شيء واضح لدى الأفق البشري سواء الشرقي أو الغربي. ترامي في الأدلة العقلية في مراحل الاستدلال لا محالة يوقعها في الظن. قدرة العقل البشري محدودة عندما تتسع مراحل الاستدلال، فلا محالة تكون تلك المراحل على حال، لا محالة تكون ظنية، صورة يقين لكنه ظن. إذا كان ظن، ما الفرق بين النقل الظني عن الوحي وهو الحقيقة وبين الدليل العقل الظني؟ ما الفرق؟ ولربما هذا الجانب أكثر صدادا وصوبا. فبالتالي على طول سنأتي للبحث بالنقطة. المهم أنهم يرفعون شعار وهم إيش يخالفون من هذا الجهة، أنه ما يمارسونه من ظنون، ما يمارسونه من استدلالات نظرية متوغلة في البحث النظري، ظاهرها يقين واقعها مادة صورة ظن. وشرحنا هذا عدة مرات بعد ما نشتي في حاجة أن نشرحها مرة أخرى. نعم. من جانب آخر يخالفون هذا الشعار مثل العرفاء، أيضا العرفاء يقول لا أنا لازم أجيب مكاشفات وكذا، بينما أكثر العرفاء حتى في العربي كتاب الفضوحات أو غيره ملأ مكاشفات غيره، مو مكاشفات نفسه، بحث في تذوق مكاشفات غيره، وحتى الغزالي وغيره غيره. زين كده تبحث في مكاشفات غيرك، ليش مكاشفات غيرك بالنسبة لك وجدان أو بالنسبة لك فكر؟ نظر الإنسان فكر. زين لماذا العطف على مكاشفات البشر؟ وهلا يصير عطوف على مكاشفات الأنبياء لوحي، مكاشفات الأنبياء، مكاشفات الأئمة الأوصياء. فعلى كل هذا إذن هم يرفعون شعار، وأول من يدان به هذا الشعار هم نفسهم أنفسهم في تعصب معين. طبعا بالمشروع الإنسان طبعا بعض الغرفات جملة من الغرفات جملة من الفلاسفة كذلك لك حاولوا ينتجون الوحي والنقل والمنهج الفلسفي أو المنهج العقلاني، وهذا صحيح المفروض. مؤاخذة أخرى منهجية على الفلاسفة والعرفاء إجمالا أنه المفروض في الفلاسفة أنهم وراء ما قيل لا وراء من شنو لا من قال وراء ما قيل وراء أي تصور وراء إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال تعال يعرف مثلا الصورة يعني وراء التصور وراء ابداع التصور ابداع الأفق إذا كان كذلك فلماذا لا ينفتحون أمام النقل وأمام الروايات بالتالي بلا ريب كيف الاحتمالات التصورية العقلية الموجودة ما الفارق يعني لماذا يبحثون في كلمات الفلاسفة أو كلمات العرفاء ولا يبحثون في كلمات الأنبياء والأوصياء لا أقل تعاطي أنت معهم تعاطي ماذا تعاطي أرباب ثم يعني ما تعتبر هذه حصانة علمية لا تناقش ما يخالف تعتبر من الباب إذا لم تكن هناك بين مولوية لم تكن هناك بين المجرد طبعا هذا الكلام حتى مع جملة من الأصوليين والفقهاء الثور أنت الرواية ضعيفة جميل خالص أنت لما تستعرض كلمات الفقهاء تستعرضها بمعنى أنها حجة أو معنى إثارة علمية إذا الرواية ضعيفة بمنزلة إثارة علمية عندك موجودة ولا ما هذا التجنب عن الروايات الضعيفة؟ الكلام الكلام يعني لا عقل هي رأس مال تصوري لا عقل وكثيرا ما ربما ذكرنا الآن في العلم الحديث التصور شيء عظيم هي نقطة هذه برأسها يعني. التصور الآن منبع ومخزون علمي أعظم عند البحوث العلمية البشرية غربية وشرقية دينية ولا دينية نكتب رأسي هذا التصور رأس مال أعظم من التصديق كيف وكيف بحث طويل من هذا المال هذا يستنتج من يستنتج من البحث في الرواية الضعيفة رحمة الله عليه السلام السيد محمد الروحاني سألت عن الفقه الرضوي انه خب ما سئل اسناد كذا فلان درجة اعتباره قال أقل ما فيه هو أصولي شديد عبقري شديد في الأصول كذا قال أقل ما فيه أن يثير لك احتمال وتصور في كيفية الجمع بين روايات كل باب وأن لم تكن متعارضة مو فقط في روايات متعارضة يعطيك احتمال وتصور في كيفية الجمع بينها لا حتى الروايات التي غير متعارضة لكن روايات واردة في باب واحد تريد أنت أن ترسم بينها توليفة العام ترتب درجات المخصصات ترتبها مع بعض البعض الحاكم المحكوم المخصص وهذه لها هندسة صناعية وهندسة ذوقية وكذا شيء معين لا يتصور لا أقل الرواية الضعيفة في ذلك المجال هذا التعاشي لذلك صاحب الكفاية رحمة الله عليه معروف يقولون في درسه كان مرات كرات حسب ما نقل في ترجمته وكذا مرات وكرات لك وش ناس مع تدريس هناك مرات كرات يقول لا يجزئ ولا يبرئ للذمة مراجعة الوثائق فقط ضروري مراجعة المستدرك الوثائق معنا مسلم الغفاف كثير، روايات موثقة كثيرة، روايات حسنة كثيرة، ويحج بل حتى الصحيحة غفل عنها الصحابة والتابعين. الآن بغض النظر عن هذا، لا أقل قل كل روايات مسلمة ضعيفة، لأن روايات ضعيفة تصورا لا أقل ممكن أن تفيد الشيء. فالمقصود أيما كان هذا المطلب، وهو أن الفلاسفة يرفعون شعار المنهج العلمي، والمنهج العلمي قال على التصور، أنتم تصديق الوحي أو تصديق النقل لا تبنون عليه الظني أو القطعي حسب المشارب المختلفة لدى الفلاسفة أو العرفاء وليكن، لكن التصور ماذا؟ التصور شيء عظيم، حتى المكاشفات الوجدانية تصور مؤثر، تصور تنبه. لا أقل رواية ضعيفة تعاطى معها كتصور، ولكم يا إخوان الناس هذه النقطة أخرى، نقطة أخرى بعد مذكرة قلبين، هو التي مرت بها أن التصور بمعنى أعظم من التصديق، وهذا الذي شرحه فسر. نقطة أخرى بعد نذكرها بالدقة، أنا نلاحظ في مؤاخذة على الفلاسفة أو على العرفاء أو على الأصوليين المتشددين الجافين في عدم الجهد الوافر في الروايات وفي الآيات. نقطة أخرى نسجلها ماذا؟ قبل أن نذكر مرت بنا هذه النقطة، الفرق بين النقل والوحي، ما تتذكرون ولا النقطة دي مرت بنا، فرق هناك بين النقل والوحي، النقل قناة للوحي وليس هو الوحي. ولذلك الإمام القمي رحمة الله عليه يقول في كتاب القوانين، العقل البديهي قناة للوحي أيضا، أو الوجدان تطوى أيضا قناة للوحي، كما وذلك سميت الروايات نبي باطن رسول باطن. ففي فرق بين النقل والوحي الذي ننتبه اليه، طبعا النقل درجات قطعيه، قطعيه مجادله. نقطه اخرى ايضا هذه مهمه جدا، اللي هي تسجل مؤاخذه على الفلاسفه وعلى ربما الاصوليين جافين جنه وعلى العرفاء، ما هي النقطة؟ النقطة أنتم أيها الفلاسفة عندما تستعرضون كلمات الفلاسفة القدماء، هذه روايات فلسفية ولا؟ بالتالي أقوال من تقدم عليكم من الفلاسفة روايات، لكنها روايات نقلية بشرية يونانية أو فارسية أو بشرية مثالية. أنت أيها العاقل تتعاطى مع نقودات عن بطام وتفطام وجندي وجندي ومندي وبن عربي وبن فلان وبن نقولات يعني كاشفات أو نقولات أو نقلية أو بقلية نقل. زين ما الفرق بين هذه الروايات البشرية أيها العارف أو أيها الفيلسوف؟ هذا النقل البشري ما تتحسسنا عنده، تعتني به، ترصد ماذا قال ارسطو في الكتاب الفلاني، ماذا قال افلاطون في الكتاب الفلاني، ماذا قال الفارابي في الكتاب الفلاني، ابن سينا في الكتاب الفلاني، هذا في الجطوس في الكتاب الفلاني، الغزالي في الكتاب الفلاني، بسطان في الكتاب الفلاني، ما ادري اسماء الحالات العديده اليوم. ابن فلان حلاج ملاج فلان في بلقي شرقي شقيق وفلان في الكتاب الفلاني، هذا النقل وذاك النقل، لماذا هذا النقل تسجل له وتخضع له وتعتني به وكذا وكذا، هنا النقل عن الانبياء وعن الرسل وعن الاوصياء ما تعتني به. انقل ها نعتني به لنتعاطى معه بعدين بلغه عقليه وجدانيه، نقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو نريده، هذا إن شاء الله التوفيق. نتعاطى مع الروايات المنقولة عن الأنبياء والأوصياء، عن النبي والأوصياء، تعاطى مع الروايات، غدا إن شاء الله نكملها. وصلى الله على محمد وعلى آله.